بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتان، الآية. قال: رواه أبو داود والنسائي. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا أريك ولا آويك أبدا، ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها فسكتت، فسكتت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال: رواه الترمذي، ورواه أيضا عن عروة مرسلا، وذكر أنه أصح. هذه الآثار جاءت في مسألة الرجعة، وأن لمن طلق امرأته دون الثلاث فله أن يراجعها في العدة. إذا رغب في ذلك. وسيأتي الكلام مفصلا عن هذه المسألة وما كان الناس عليه في مسألة الإرجاع قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وما انتهى إليه الأمر فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من تشريع لهذه المسألة. واليوم إن شاء الله قبل أن ندرس مسألة الرجعة بتفاصيلها نكمل ما انتهينا إليه في درس ماض حول موضوع الخلع، وانتهينا إلى أمر أن الخلع فسخ النكاح بعوض تدفعه المرأة، ووقفنا عند الكلام على مسألة هل الخلع طلاق فيأخذ حكمه من حيث العدة وتربص المرأة، أو أنه ليس بطلاق ويكون له حكم خاص فيما يتعلق بالعدة. عرفنا أن المسألة فيها رأيان، الرأي الأول أن الخلع فسخ وليس طلاقا، وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، واستدلوا بأدلة من أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة، وهذا يخالف حكم الطلاق، لأن الله تعالى يقول في المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويقول في شان المرأة الحامل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال في المرأة الكبيرة والتي لم تحض أنها تتربص ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، فهذا يخالف حكمه صلى الله عليه وسلم في أمر المختلعة. ثم ساق الإمام الشوكاني رحمه الله رأي أو الرأي الثاني وأدلته، قال واحتج القائلون بأنه يعني الخلع طلاق بما وقع في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور يعني في الباب من أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لثابت بالطلاق حيث قال وطلقها تطليقة. قال وأجيب من قبل من رد ولو يعني أن هذا الحديث ثبت ورجح لكان نصا في المسألة، لكن أثار العلماء حوله كثير من الاحتمالات. قال وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ بلفظ وخل سبيلها. ولفظ خل سبيلها ليس نصا في الطلاق. وصاحب القصة أعرف بها يعني من غيره، ولذلك ترجحت روايتها على رواية ابن عباس. قال وأيضا ثبت يعني هذا الأمر، وهو تخلية السبيل بدون طلاق. قال وثبت أيضا ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما خالعها أو خالع زوجها أمر النبي بأن يخلى سبيلها، وكذلك من حديث أبي الزبير كما ذكره المصنف يعني في الباب، ومن حديث عائشة أي وثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود أي في سننه بلفظ وفارقها. قال وثبت أيضا من حديث الربيع أيضا عند النسائي بلفظ وتلحق بأهلها. قال ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد، يعني كأنه يقول فهذه روايات نقلت عن عدد تترجع على رواية من قال يطلقها. وأيضا قد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين كما في الباب. وقد يقال إن ابن عباس رواه من الطريقين بدون هذه الزيادة ورواه من الطريق الثالث بالزيادة، وإذا ثبتت الزيادة عن الثقة فهي مقبولة، لكن هذا في عدم المخالفة، عند عدم المخالفة. أما في حال المخالفة فقد يكون الأمر خلاف ذلك، فإن رواية الفرد تعد شاذة بالنسبة لرواية الجماعة. وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من جملة القائلين بأنه فسخ، يعني بأن الخلع فسخ وليس طلاق. والأصل أن الراوي إذا روى حديثا أفتى بما روى، فإن خالف فتواه روايته. هنا يعني يتوقف الإنسان، وإن كانت القاعدة التي مرت بنا عند علماء المصطلح أن العبرة بما روى لا بما إيه؟ لا بما رأى، هذه هي القاعدة. لكن لما تعدد النقل عنه وتعددت الروايات، فمرة رواها بلفظ التطليق بزيادة الطلاق، ومرات رواها بغير زيادة الطلاق، وأفتى بغير زيادة الطلاق، هنا يقال إنه عندما أفتى بأنه فسخ فقد وافق روايته أيضا. وإذا تعارضت الروايتان ترجح الرواية من جانب آخر، ورجحناها بمجموع من روى ولم يذكر الطلاق. نعم. لا، قوله يخلي سبيلها وقوله تبقى عند أهلها، هذه لو تلفظ هو بها على أنها طلاق ونوى ذلك تقع طلاقا، لكن هنا إنما يحكى عما حصل، والحكاية عما حصل لا يلزم منها أن تكون تطليقا، ولا يلزم منها أن تكون كنايات عن الطلاق، لأن الأصل حمل الأشياء على حقيقتها، وإنما يصار إلى الكناية عند تعذر استعمال الحقيقة. قال: وأيضا ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ، ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حكى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عبد البر، ولكنه ادعى شذوذ ذلك عنه، يعني أن هذه الرواية تعتبر شاذة بالنسبة لابن عباس. قال: إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاووس. قال في الفتح: وفيه نظر، لأن طاووسا ثقة حافظ فقيه، فلا يضر تفرده، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول، يعني من طاووس. ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يراه فسخا، فهذه كلها ترجح رأي ابن عباس بأنه فسخ. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وقال الخطابي في كتابه معالم السنن، يعني في شرح سنن أبي داود، إنه احتج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه ليس بطلاق، لقوله تعالى: الطلاق مرتان. قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إلى آخر الآية، كأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الطلاق غير الخلع، لأن الله ذكر الخلع بعيدا وخارجا عن ذكر الطلاق، قال حيث قال سبحانه وتعالى في مسألة الخلع: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولم يعتبر الخلع أحد الطلقات، فقال هنا إنه احتج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه ليس بطلاق، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان. انتهى يعني كلام صاحب معالم السنن يعني الخطابي. وأما الاحتجاج بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأجاب عنه أولا بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قررنا، يعني من اختلاف الخلع عن الطلاق، لما قررنا من كونه ليس بطلاق. وثانيا أي ويمتنع الاستدلال بهذه الآية بأن لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصا بما ذكرنا من الأحاديث، أي أن المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء إلا إذا كان الطلاق خلعا، فتكتفي بإيش؟ فتكتفي بحيضة واحد. هذا معنى قوله بأن لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصا بما ذكرنا من الأحاديث، فيكون بعد ذلك التسليم طلاقا عدته حيضة. هذا وجه الاستدلال من الجهة الثانية. قال واحتجوا أي القائلون بأنه طلاق، احتجوا أيضا على كونه طلاق بأنه قول أكثر أهل العلم كما حكى ذلك الترمذي، فقال قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن عدة المختلعة عدة المطلقة. قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيرهم وغيرهم أن إن عدة المختلعة عدة المطلقة انتهى. ولكن هذا القول في مقابلة النص، والقول في مقابلة النص لا يعتد به. قال ويجاب بأن ذلك مما لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع، لما تقرر أن الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في الأخيرين، يعني القياس والإجماع. وأيضا قد عارض حكاية الترمذي حكاية ابن القيم رحمهم الله، فإنه قال لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة. هكذا يقول ابن القيم إن الصحابة ما أحد منهم قال إن الخلع طلاق. قال ابن القيم أيضا والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع. أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، أن الزوجة أحق بالرجعة فيه، لكن الخلع ليس للرجل حق في الرجوع. والثاني أنه محسوب من الثلاث، فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابته. بخلاف الفسخ فإنها لو خالعها له أن يرجع إليها، لكن بمهر جديد وعقد جديد. الثالث أن العدة ثلاثة قروء. قال وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، وأن عدة المختلعة حيضة واحد. انتهى يعني كلام ابن القيم رحمه الله. قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير، هذا أحد علماء الزيدية والذين يكثر الإمام الشوكاني رحمه الله من النقل عنه، وقد بحث كثير من أهل العلم من أن محمد بن إبراهيم بن الوزير أحد العلماء المجتهدين والذين يعتمدون في ما يفتون به على الكتاب والسنة، وإن كان يعني في أصل نشأته كان على مذهب الزيدية، لكنه قد يرى غير ما يراه الزيدية. قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في بحث له: وقد استدل أصحابنا يعني الزيدية على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها. قال وأجاب عنها بوجوه حاصلها يعني مجملها أنها مقطوعة الأسانيد، هذه الأحاديث الثلاثة، وما دامت مقطوعة الأسانيد فلا تصلح أن تكون دليلا، وأنها معارضة بما هو أرجح، فإذا كانت تعارض الراجح فهي مرجوحة، والمرجوح لا يصلح أن يكون دليلا، وأن أهل الصحاح لم يذكروها، يعني أصحاب الكتب التي عنيت بتخريج الأحاديث الصحيحة لم تورد هذه الأحاديث الثلاث، فدل على أنها غير صالحة للاحتجاج. قال: وإذا تقرر لك رجحان كونه فسخا، وهذا هو الذي انتهى إليه الإمام الشوكاني، من أن الخلع فسخ وليس طلاقا. قال: وإذا تقرر لك رجحان كونه فسخا فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة. لعلنا نرجع إلى دروس ماضية، هذه الدروس قسم فيها أهل العلم الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي، وذهب بعضهم إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، وأنه محرم يأثم فاعله، وكان مما مال إليه الإمام الشوكاني هذا الرأي، تبنى فيه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله، ومن قبلهم الإمام ابن حزم. يقول: الطلاق يجري عليه هذا التقسيم، أما الخلع فلا يجري عليه هذا التقسيم، وهذا أيضا فرق بين الخلع وبين الطلاق، أن الرجل لو خالع امرأته وهي حائض فلا أثر لذلك، يعني يصح الخلع. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاءت جميلة بنت عبد الله بن أبي أو بنت أبي بن سلول وشكت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حال ثابت، وأنها كرهت البقاء معه وأنها تريد أن تفتدي، فقال لها: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. فقبل ذلك وأمر ثابتا أن يخلي سبيلها. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ما قال لها: أمسك في طهر في هذا الطهر، ولم يقل لها: أنت حائض أم طاهر؟ فأجرى أمر الخلع دون استفصال، مما يدل على أن الخلع يقع ولو كانت المرأة حائضا. قال: فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة، فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض، ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعي، لأنه لا يعد من جملة الطلاق الثلاث التي جعله الله للأزواج. قال: والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب وغيرها. قال: ويمكن أن يقال، يعني اعتراض على هذا الدليل، أن ترك الاستفصال لسبق العلم به، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أمر جميلة أنه لم يمسها في هذا الطهر، وأنها ليست بحائض. قال: وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة، بعض أهل العلم اشترط ألا يصح الخلع إلا إذا كانت المرأة ناشزا، وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة الهادوية، يعني اشترط الهادوية وهم جماعة من فقهاء الزيدية وآل البيت أن لا يصح الخلع إلا إذا نشدت الزوجة، يعني عصت على زوجها. وقال داود يعني الظاهري والجمهور الذين يرون الخلع ليس بشرط، قال وهو الظاهر، يعني وقول داود والجمهور هو الراجح، لا يشترط، لأن المرأة جاءت وقالت إني لا أخو يعني لا أعتب على قيس في خلق ولا دين، ولم تظهر معصية أو ولم تظهر نشوزا، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك. قال وقال داود والجمهور ليس بشرط وهو الظاهر، لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها، فلذلك لم يحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق. قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيم حدود الله هو طيب المال للزوج لا الخلع، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن فاشتراط أن تكون المرأة ناشز حتى يصح الخلع يعني ليس بشرط. قوله أما الزيادة فلا، وهذه مسألة من المسائل أيضا التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، هل للمرأة أو هل للرجل أن يشترط أكثر مما دفع؟ هل له أن يأخذ أكثر مما دفع؟ محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، قالوا لأن الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت، وأطلق الحكم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أخذ الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جميلة وقال لها أما الزيادة فلا، والنهي يقتضي الفساد، فلا يصح للرجل أن يأخذ أكثر. وبعض أهل العلم يقول أو الجمهور القائلون بجواز أخذ الزيادة، لكنهم يقولون إن أخذها يعني الزيادة فيها دناءة وفيها خسة، والأصل أن يترفع الرجل عن ذلك، لكنهم رخصوا في الأخذ، قالوا لأن المسألة عقد وتفاوض ومصالحة، ويصح للإنسان أن يصالح بأكثر مما أخذ. قال أما الزيادة فلا، استدل بذلك من قال إن العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه. قال ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد. قال وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد قال أيوب لا أحفظ فيه ولا يزداد. وفي رواية الثوري وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى. ذكر ذلك كله البيهقي. قال ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو الشيخ هو غير محفوظ، يعني الصواب إرساله، وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير، ولا سيما وقد قال الدارقطني إنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف. قال الحافظ: فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه يعني من عدم أخذ الزيادة. قال: وأخرج عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. قال: وعن طاووس وعطاء والزهري يعني من أئمة التابعين مثل قول علي رضي الله عنه مثله. قال: وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية، يعني لا يأخذ منها أكثر مما أعطى. وعن ميمون بن مهران: من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. قال: وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا، يعني يأخذ أقل مما أعطى. قال: وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها. قال مالك: لم أرى أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق. قال: وأخرج ابن سعد عن الربيع قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام، وكان يعني ابن عمها زوجها، قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقني. قال: قد فعلت، فأخذ والله كل فراشي. قالت: فجئت عثمان رضي الله تعالى عنه يعني لما كان أميرا وهو محصور، فقال: الشرط أملك، يعني ما دام انت اشترطتي له فقد ملكتيه نفسك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها، يعني الحبل الذي تربط به شعرها. قال: وفي البخاري عن عثمان رضي الله عنه انه اجاز الخلع دون عقاص رأسها. نعم. قال: وفي البخاري، ايش في عندك؟ ها؟ وفي البخاري عن عثمان انه اجاز الخلع دون عقاص رأسها. قال: وروى البيهقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كانت اختي تحت رجل من الانصار، فارتفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: اتردين حديقته؟ قالت: وازيده. فخلعها، يعني كأنه استدل بهذا الحديث على جواز الزيادة، لكن أهل العلم لهم نظر في هذا الحديث، قالوا: ما في دليل على الزيادة. والذين استدلوا على الزيادة قالوا: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه أقر قبول الزيادة. قال: فخلعها، فردت عليه حديقته وزادته، وهذا مع كون إسناده ضعيفا ليس فيه حجة، لأنه ليس فيه أنه قررها صلى الله عليه وسلم على دفع الزيادة، بل أمرها برد الحديقة فقط. قال: ويمكن أن يقال إن سكوته صلى الله عليه وسلم بعد قولها وأزيده تقرير، فصح قبول الزيادة. لكن لو نظرنا إلى حديث جميلة لما قالت أزيده قال: أما الزيادة فلا، فهي مقدمة لأنها منطوق، وهذا الكلام الذي ذكره هنا مفهوم، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق عليه. قال: ويؤيد الجواز قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإنه عام للقليل والكثير، ولكنه لا يخفى أن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة على تلك الروايات المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر، وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول. فكأن الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله هو عدم قبول الزيادة. قال: وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه، فيجمع بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم. يعني وردت أحاديث جاء فيها النهي عن أن تطلب المرأة الطلاق، ومنها: أيما امرأة طلبت طلاقها لم ترح رائحة الجنة، وغيرها من الأحاديث. فيقول: هذه الأحاديث عامة مخصصة بما إذا كان هناك سبب ومبرر حيث يلحق المرأة ضرر، أو تخشى على نفسها من النشوز، أو يكون في نفسها كراهية للزوج، فلها أن تفتديه. نعم، ما نسامع. الظاهر أنها ليست مقصورة على المهر، وإنما ما دفعه الزوج، يعني طبعا ما دفعه الزوج من أموال مثل الهدايا والهبات، لكن مما يخص المرأة نفسها، لكن ما دفعه لغيرها مثل ما يفعله بعض الناس يدفع لأبيها وأمها وإخوانها، أو ما دفعه مثلا من في الاحتفالات، فإن هذا ليس مطلوبا من الزوجة أن ترده. قال: وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه، فيجمع بينها، يعني بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث القاضية بالتحريم، تحريم طلب الطلاق بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه، يعني الخلع. قال: وقد أخرج أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة. وفي بعض طرقه: من غير ما بأس. وإذا وجد هذا القيد كان الجمع بين الروايتين واضح، وقد تقدم الحديث. قال: وأخرج أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: المختلعات من المنافقات، أو المختلعات هن المنافقات، وهو من رواية الحسن عنه، وفي سماعه منه نظر، يعني فكأن الرواية منقطعة ولا تقاوم الرواية الثابتة. يقول: هل يمكن الفسخ من المرأة الحامل وكيف عدته؟ الأقراء. وأما وبعضهم قال إن المراد به الحيض، يعني ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الحيض، حتى يكون الطلاق سني ولا يكون الطلاق بدعيا. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، هذا ما كان سالف أهل الجاهلية، ما دامت المرأة في عدة الطلاق للرجل للزوج أن يراجعها وإن كرهت، وليس لها أن تمانع، سواء كان عدد الطلاق مرة أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو مئة. ولهذا اتخذ بعض الأزواج هذا الأمر لينكل به الزوج الزوجة ويضارها، فكان يطلقها حتى إذا أوشكت عدتها أن تنتهي أعادها إلى عصمته، ثم بعد ذلك يطلقها وهكذا. ولما كان في هذا إضرار بالمرأة، لذلك شكت امرأة زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قرآنا في هذا يتلى، حيث قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. قال هنا: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإذا طلقها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: الحديث رواه أبو داود والنسائي. فدل ذلك على أن الرجل ليس له أن يطلق أكثر من ثلاث مرات، وأن المرأة بعد الطلاق الثالث تبين من زوجها بينونة كبرى، ولا يحل له أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج بغيره ويطلقها الثاني. ثم قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس، يعني في الزمن الأول، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، يعني أبقيك زوجة. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي رجعتك. فلما هددها بذلك لجأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذابت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها. ولما كانت عائشة لا تعرف الحكم، ولم يكن قد نزلت هذه الآيات في أمر الطلاق، سكتت تنتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لتعرض له. قال: حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، أي فأخبرته بخبر المرأة، فسكت لأنه لم يكن عنده علم في شيء في هذا الحكم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن، أي فكان شكوى هذه المرأة سببا في نزول هذه الآيات. نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله تعالى: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، أي فنفذ الناس حكم الطلاق فيما يجد، وأما الماضي فقد إيش انتهى، الماضي لا، يعني لم يرجعوا إلى الماضي ولم يبحثوا عن الماضي، لأن ذاك كان من أمر الجاهلية وانتهى، وإنما طبقوا الحكم فيما يجده، سواء كان الرجل طلق امرأته من قبل ولا لم يطلقها، من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال: الحديث رواه الترمذي، ورواه أيضا عن عروة مرسلا، يعني لم يذكر فيه قصة عائشة. قال: وذكر أنه أصح، يعني إن المرسل أصح من المتصل. يعلق الإمام طبعا هذا الحكم أو هذا الباب، بين لنا مسألتين. المسألة الأولى أن الرجل له أن يطلق المرأة مرة بعد مرة، وهذا يعد من الطلاق الرجعي، وله أن يراجعها وهو أحق برجعتها ما دامت في العدة. أما إذا طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. مسألة حتى تنكح زوجا غيره لم يفصلها، وإنما تركها لأحاديث ستأتي بعده، وإنما ركز في هذا الجزء على مسألة الطلاق، وأنه ليس للرجل أن يطلق أكثر من مرتين في الطلاق الرجعي والثالثة في الطلاق البائن. قال: واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا. نعم. قال: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده علي بن الحسين ابن واقد، قال: وفيه مقال، فكأن الحديث يعني متكلم فيه. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المرفوع الذي ذكره المصنف من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عنها. قال: والموقوف من طريق أبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه. وغريب هنا أن يقول المصنف والموقوف، لأنه كان الأولى أن يقول والمرسل، لأن عروة بن الزبير رواه دون أن يذكر عائشة، فهذا هو الذي يسمى بالإيه؟ بالمرسل، إلا إذا كان الوقف مقيد يقول والموقوف على عروة يصح هذا الاستخدام، أما إذا أطلق الموقوف فإطلاقه يقتضي أن يكون من قول صحابي وليس الأمر كذلك. واضح؟ قال: والموقوف من طريق أبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، ولم يذكر فيه عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب، يعني كأنه رجح رواية المرسل أو الرواية المرسلة على الرواية المتصلة. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال فسره مجاهد بالحيض والحمل. قال: وأخرج الطبري عن طائفة يعني من أهل العلم أن المراد به الحيض. قال: وعن ابن جرير الحمل. والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك، يعني هي التي يؤخذ قولها فيما إذا ادعت تمام العدة بإكمال 3 حيضات، لأن النساء تفاوتنا. ولهذا يذكر أهل العلم أن أقل مدة تقضي المرأة فيها عدتها قالوا 28 ليلة، لأنهم يقولون إن أقل أيام الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وإن أقل مدة الحيض يوم وليلة. فالمرأة لو طلقت في آخر طهرها ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 ليلة صارت 14، ثم طهرت 13 يوم ثم حاضت الحيضة الثانية يوم وليلة ثم طهرت، على رأي من يقول إن العدة بالأقراء تكون المدة 28 يوم، وهذه مدة يعني قد لا يقبلها كثير، ولذلك فوض الحكم فيها لمين؟ للمرأة. ها؟ لا، لأن الطهر الذي طلقت فيه معدود، لأنها ما دام لم يمسها فيه. قال: وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية على أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض، من الحمل والحيض والمحيض، من الحمل والمحيض، إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف به كذبها فيه. فعندئذ لا يعتد بقولها. قال: والمنسوخ من هذه الآية هو قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فإن ظاهره أن للرجل مراجعة المرأة مطلقا سواء طلقها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فنسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثا فأكثر فإنه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك، لأن الله تعالى قال إيش؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأما إذا طلقها واحدة رجعية أو اثنتين كذلك فهو أحق برجعتها. قال في الفتح: وقد أجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف، هذا إذا كان دون الثلاثة. واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا، يعني ما هي وسائل الرجعة، كيف يراجع الرجل امرأته. فقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها. ومثله أيضا روى عن بعض التابعين، يعني حتى إذا لم يقل، إذا لم يتلفظ بقوله راجعتك. وبه قال مالك وإسحاق يعني ابن راهوية: بشرط أن ينوي به الرجعة. وقال الكوفيون، وقد مر بنا كثير هذا الاصطلاح ويراد به علماء الحنفية كالأوزاعي، يعني إذا جامعها راجعها. وزادوا: ولو لمسها لشهوة، يعني مجرد ما يلمسها بشهوة يكون لمسه لها بالشهوة مراجعة، أو نظر إلى فرجها لشهوة فيكون هذا مراجعة. وقال الشافعي رحمه الله: لا تكون الرجعة إلا بالكلام، يعني لا بد أن يقول راجعتك. قال: وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح، ولذلك لما طلق بالكلام أزال النكاح ولا يعيده إلا الكلام. وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى أي من أئمة الزيدية. قال: والظاهر ما ذهب إليه الأولون، يعني لا يشترط الكلام، لأن العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول والفعل. وأيضا ظاهر قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، يعني في حديث ابن عمر أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.